أهلا بكم مستمعي الكرام في حلقة جديدة من برنامج نافذة على الحياة. لا نزال بصدد التأمل في مواضيع شيقة في سلسلة تمجيد المسيح حمل الله، فلنصغي بكل انتباه إلى القاصد شارلي كوستا وما لديه من إرشادات ونصائح لهذا اليوم في ضوء الكلمة الإلهية الصادقة.
أتعرفون أن كثيرين يعارضون فكرة موت المخلص؟ كثيرون يقولون إن المسيح لم يمت فعلا؟ كثيرون كتبوا ملفقين البراهين التي تؤكد نظرية الإغماء بدل الموت، وفكرة الغيبوبة التي راح بها، أو فقدان الوعي الذي انتابه من جراء الآلام، وأن جسد المسيح وضع على لوح داخل القبر المظلم والبارد والرطب حيث انتعش فاستعاد وعيه.
نرحب بكم مستمعينا الأعزاء في الجزء الأول من حلقة جديدة عنوانها قيامة خارقة، ومرجعنا في ذلك هو إنجيل يوحنا الأصحاح 19 بدءا بالآية 38 لغاية الآية 10 في الأصحاح 20. نرجو أن نعطي القصد شارلي كوستا أذنا صاغية لسماع الحقائق الكتابية التي سوف يكلمنا بها، متناولا قيامة المسيح الخارقة والمعجزية عبر بينات لا يمكن أن تقاوم.
أحبائي، لا يوجد رسالة أكثر قوة وانتصارا في كل الكتاب المقدس من رسالة القيامة، وذلك لأن القيامة خارقة فعلا. فأرجو أن تتابعوا القراءة الكتابية معي في إنجيل يوحنا فيما نتأمل بموضوع اليوم، وقد وضعت له العنوان التالي: قيامة خارقة. إذن إنجيل يوحنا الأصحاح 19 بدءا بالآية 38 لغاية الآية 10 في الأصحاح 20. ثم أن يوسف الذي من الرامة وهو تلميذ يسوع، ولكن خفية لسبب الخوف من اليهود، سأل بيلاطس أن يأخذ جسد يسوع، فأذن بيلاطس فجاء وأخذ جسد يسوع. وجاء أيضا نيقوديموس الذي أتى أولا إلى يسوع ليلا وهو حامل مزيج مر وعود نحو 100 منن، فأخذا جسد يسوع ولفاه بأكفان مع الأطياب كما لليهود عادة أن يكفنوا. وكان في الموضع الذي صلب فيه بستان، وفي البستان قبر جديد لم يوضع فيه أحد قط، فهناك وضعا يسوع لسبب استعداد اليهود لأن القبر كان قريبا. وفي أول الأسبوع جاءت مريم المجدلية إلى القبر باكرا والظلام باق، فنظرت الحجر مرفوعا عن القبر، فركضت وجاءت إلى سمعان بطرس وإلى التلميذ الآخر الذي كان يسوع يحبه، وقالت لهما: أخذوا السيد من القبر ولسنا نعلم أين وضعوه. فخرج بطرس والتلميذ الآخر وأتيا إلى القبر، وكان الاثنان يركضان معا، فسبق التلميذ الآخر بطرس وجاء أولا إلى القبر، وانحنى فنظر الأكفان موضوعة ولكنه لم يدخل. ثم جاء سمعان بطرس يتبعه ودخل القبر ونظر الأكفان موضوعة، والمنديل الذي كان على رأسه ليس موضوعا مع الأكفان، بل ملفوفا في موضع وحده. فحينئذ دخل أيضا التلميذ الآخر الذي جاء أولا إلى القبر ورأى فآمن، لأنهم لم يكونوا بعد يعرفون الكتاب أنه ينبغي أن يقوم من الأموات. فمضى التلميذان أيضا إلى موضعهما آمين. كان الدكتور فرانك موريسون من الرجال الذين لا يمكن أن تراهم في الكنيسة يوم الاحتفال بعيد الميلاد، وهو ليس من الصنف الذي يأتي أيام الفصح أيضا على الرغم من تقديره للأمر. لقد كان رجلا بريطانيا كثير الثقافة وحائزا شهادة المحاماة من الناحية المهنية، أما من الناحية الفلسفية فقد كان يحتفظ بشهادة الشك. كانت أفكاره شديدة التأثر بالمنطق والحقائق التي لا تقاوم، فيما لم تعني له التقاليد والمعتقدات المسيحية شيئا، كما أنه لم يتأثر بأولئك الذين أحبوا الرب من حوله. فأفكاره ومعتقداته تشكلت من خلال النقاد الألمانيين وعدد من الدكاترة في جامعة أكسفورد، بالإضافة إلى نظرية داروين الغنية عن التعريف. لم يؤمن يوما بالعجائب ولا بالأمور الخارقة، فعندما وصل إلى تاريخ القيامة في الإيمان المسيحي أظهر رفضا قاطعا وجازما للموضوع. وعندما طلب إليه في إحدى المناسبات تقديم أسباب مقنعة لرفضه المستمر بشأن القيامة، قرر أن يأخذ على عاتقه مهمة قدر لها أن تغير مجرى حياته. فاختار دراسة وثائق الكتاب المقدس من نظرة عقلانية، مستندا إلى التاريخ وعلم الآثار، تاركا الأمور تنتهي على نحو تلقائي وكما يجب. وهكذا بدأ سعيه الفضولي الذي وصل إلى نتيجة يظهرها كتاب له تحت عنوان من دحرج الحجر، إذ يقول في مستهل صفحاته الكلمات التالية: إن هذه الدراسة فريدة ونادرة ومثيرة على نحو جعل الكاتب ينجذب ويرغب في عرض كيفية وصول الكتاب إلى صيغته الحالية بكل إيجاز. بمعنى آخر، لم يكن من باب آخر سوى باب الاعتراف، إذ يحط الكتاب الرحالة على ما نسميه الإقرار المجبر. إنها قصة باطن رجل حاول بالأصل كتابة كتاب معين، لكنه وجد نفسه ينقاد إلى كتابة مضمون آخر تحت وطأة وضغط الأحداث والوقائع. فالوقائع نفسها ليست العامل المغير، لأنها مدونة على نحو خالد وبارز في صفحات التاريخ البشري، إنما ما يخضع للتغيير هو ذلك التفسير المطبق على الحقائق نفسها. وبطريقة ما تبدلت نظرتي. هذا لم يحدث فجأة كانفجار من نور أو إلهام بصيرة على حين غرة، بل ببطء وعلى نحو تدريجي من خلال عناد الحقائق وقوتها وزخمها. فتصميم الكتاب بالأصل كان على نحو أصغر من أن يسع البحر الواسع، إذ تحول مساره عن غير قصد من رافد صغير إلى مصب في يم واسع الأطراف. إذ ذاك اكتشف الكاتب في وقت من الأوقات أنه يجب ألا يكمل الكتاب لو استطاع، بل أنه يجب ألا يفعل حتى لو أمكنه ذلك. من دحرج الحجر؟ هذا سؤال على كل شخص يفكر أن يصارع معه، إذ إن جوابه سوف ينعكس على الحياة كلها. وهذا ما سنتناوله في دراستنا اليوم في إنجيل يوحنا. في الواقع لقد تناولنا في دراسة إنجيل يوحنا الحقائق متخذين البشير يوحنا دليلنا ومرشدنا في ذلك، فتأملنا بمحاكمة يسوع وتلك المراحل التي مر بها قبيل الصلب، وتناولنا أيضا بطرس وذلك التصدع الذي شق الصخرة من خلال نكرانه لمعلمه. بعدها أتينا إلى رسالة الصلب والموت على الصليب متناولين البينات والبراهين لموت المخلص. واليوم نبدأ من حيث وصلنا في الرسالة السابقة، إذ لا يمكننا إثبات قيامة خارقة ومعجزية ما لم يكن لدينا جثة. فلكي نحصل على معجزة القبر الفارغ علينا أن نستحوذ أولا على برهان الموت المؤكد واليقيني، ويبدو أنه المكان الذي يجب أن نبدأ منه. فالأصحاح 19 في إنجيل يوحنا بدءا بالآية 32 لغاية الآية 37 يكشف لنا عدة براهين حسية تؤكد موت المسيح. ربما تسألون نفوسكم مستمعي كمؤمنين هذا السؤال: لماذا نضيع الوقت بالتكلم عن يقينية الموت؟ أتعرفون أن كثيرين لا يؤمنون بموت المسيح؟ أتعرفون أن كثيرين يعارضون فكرة موت المخلص؟ كثيرون يقولون إن المسيح لم يمت فعلا؟ كثيرون كتبوا ملفقين البراهين التي تؤكد نظرية الإغماء بدل الموت وفكرة الغيبوبة التي راح بها أو فقدان الوعي الذي انتابه من جراء الآلام، وأن جسد المسيح وضع على لوح داخل القبر المظلم والبارد والرطب حيث انتعش فاستعاد وعيه، وأنه ادعى الإغماء ليتظاهر بقيامة خارقة ومعجزية، فيما الواقع أنه لم يمت وقيامته مزيفة. إن كل ذلك كان خدعة لأنه لم يمت فعلا. لكن لو رجعنا إلى الكتاب المقدس وتحديدا إلى الآية 32 لوجدنا عكس ذلك، لقرأنا أن يسوع مات فعلا. أرجو أن تتابعوا قراءة الآيتين 32 و33 معي. فأتى العسكر وكسروا ساقي الأول والآخر المصلوب معه، أي كسروا ساقي كلا اللصين اللذين صلبا، واحدا عن يمينه والآخر عن يساره. وأما يسوع فلما جاءوا إليه لم يكسروا ساقيه لأنهم رأوه قد مات. إن هذه الكلمات ليست مشاهد عابرة لسائح صادف مروره بقرب الجلجثة، بل هي فحص مدروس ودقيق لرجال كانت مهمتهم شرسة ووحشية في قتل الناس. إنها شهادة الجنود الذين أوكل إليهم تنفيذ الحكم بالإعدام، فمسؤولية أولئك الرجال انحصرت بالتأكد من موت الضحايا، فكان عليهم وتحت قانون روماني صارم ألا يبرحوا من المكان إلا بعد التأكد من الجثث المعلقة على الأخشاب. كان عليهم إعداد وثيقة تؤكد الوفاة، وإن لزم الأمر كان عليهم تسريع الوفاة في حال لم تحصل بالسرعة المطلوبة. هذا ما فعلوه باللص الأول واللص الثاني اللذين كسروا ساقيهما لكي يتدليا ويموتا فعلا. لكن عندما جاءوا إلى يسوع رأوه أنه قد فارق الحياة، فقرار الجنود أولئك بعدم كسر ساقي يسوع كان الحد الفاصل الذي يثبت الوفاة. من أجل ذلك عندما نظروا إلى يسوع وبحسب خبرتهم الطويلة علموا أنه قد مات. ويخبرنا مرقس الإنجيلي في الأصحاح 15 الآية 39 أن قائد المئة قال بعدما شاهد موت المسيح هذه الكلمات: حقا كان هذا الإنسان ابن الله. من هنا يعتقد كثيرون أن القائد أصبح مؤمنا بالمسيح، لكن مهما يكن من أمر، أآمن القائد أم لم يؤمن، فإن ما يلفت انتباهي هنا هو الكلمة كان. أتعرفون لماذا؟ لأن الكلمة كان جاءت بصيغة الماضي، فقد استخدم قائد المئة تلك الكلمة كان بصيغة الماضي عن رجل كان فيما مضى حيا، أما الآن فهو لم يعد كذلك. وكأن به يقول ما معناه كان هذا الرجل قبل أن يموت ابن الله، فهو لم يقل حقا فإن هذا الرجل هو ابن الله، بل حقا كان هذا الإنسان ابن الله. الآية 34 في إنجيل يوحنا الأصحاح 19: لكن واحدا من العسكر طعن جنبه بحربة، وللوقت خرج دم وماء. وقد تأملنا بهذه الحقيقة العلمية في حلقة سابقة، ولا حاجة بنا للعودة إليها الآن، لكن ما أقوله يؤكد أن رأي الجنود وقائد المئة لم يكن وحده البرهان، بل توجد براهين حسية وطبية تؤكد الوفاة فعلا. فالمفوض الشرعي قد يرفض ادعاء الجنود وقائد المئة، لكنه لا يستطيع إنكار الدم ومصل الدم الذي خرج من جنب المسيح. هذا فعلا كان أمارات طبية لحدوث الوفاة، من أجل ذلك أنزل جثة باردة وهامدة عن ذلك الصليب. وإليكم البرهان الثالث الذي يأتي نتيجة الإجراءات المتبعة، لنقرأ الآية 38: ثم إن يوسف الذي من الرامة وهو تلميذ يسوع، ولكن خفية لسبب الخوف من اليهود، سأل بيلاطس أن يأخذ جسد يسوع، فأذن بيلاطس فجاء وأخذ جسد يسوع. تابعوا معي قراءة الآية 39 أيضا: وجاء أيضا نيقوديموس الذي أتى أولا إلى يسوع ليلا، وهو حامل مزيج مر وعود نحو 100 منن، فأخذ جسد يسوع ولفاه بأكفان مع الأطياب كما لليهود عادة أن يكفنوا. كتب أحدهم واصفا عادات اليهود في التكفين فقال: وفقا للعادات اليهودية في الدفن، كان يجب أن تجهز الجثة بغسلها أولا، ثم تمدد على نحو مستقيم وسوي لكي تعصب بشدة وإحكام، بدءا من الإبطين حتى الرسغين، من خلال أشرطة من الكتان تكون بعرض القدم. وكانت هذه الأشرطة تدعى أقمتة، ثم توضع بعد ذلك بعض أنواع من النباتات العطرية أو الطيب المعطر الصمغي بين ثنايا الأقمتة أثناء لفها حول الجسد على نحو مكثف، وهكذا نحصل على شكل مومياء ملفوفة. كانت الأقمطة تحافظ على الجسد، فيما كان الطيب يؤدي دور المادة اللاصقة التي تجعل القماط متماسكا وصلبا. وأضيف إلى هذا الوصف ما قاله أحد علماء الآثار: كانت الأقمطة تلف حول الجسد من الكتفين نزولا إلى الرسغين، وعندما يصبح الجسد كله ملفوفا على نحو جيد، كانت تستخدم قطعة مربعة من القماش حول الرأس لتربط أخيرا تحت الذقن، فتحفظ الفك السفلي من الارتخاء والتدلي. لخص يوحنا هذه الصورة بقوله في الآية 40 هذه الكلمات: فأخذا جسد يسوع ولفاه بأكفان مع الأطياب. أما لوقا الطبيب فقال في الآية 53 من الأصحاح 23 في إنجيله: ولفه بكتان. هذا ما تؤكده أيضا الآية 7 في إنجيل يوحنا الأصحاح 20: والمنديل الذي كان على رأسه ليس موضوعا مع الأكفان. مما يعني أن جسد يسوع لم يعامل بغير إتقان أو لا مبالاة، بل دفن بكل عناية وحرص واهتمام. وكل ذلك لأن هؤلاء الذين اهتموا بجسد يسوع لم يكونوا أعداءه بل أتباعه ومحبيه. إنهم ليسوا الذين طعنوا جنبه بحربه، بل كانوا تلاميذه، أصدقاءه، رجالا شجعانا لدرجة أنهم جاءوا وقالوا: نريد أن نأخذ جسد يسوع وندفنه في قبر. يا لهم من أتباع جريئين وجسورين ليسوع المسيح. ماذا لو وجدوا أمارات الحياة على الجسد؟ أكانوا أكملوا لفه بالأقمطة؟ ماذا لو شعروا بشيء من الإنعاش يسري في الجسد؟ أكانوا وضعوه في القبر؟ فالجسد الذي تعاملوا معه كان فعلا جثة هامدة وباردة لا حياة فيها. من دون شك أنهم فعلوا ذلك وهم يجهلون القيامة العتيدة، فحقيقة القيامة لم تكن واقع أذهانهم. كان بودهم لو يستعيد معلمهم حياته، كانوا يتمنون لو يستفيق من غيبوبته، كانوا يترجون لو أن علاجا يمكن أن يؤتي نتيجة، لكنه مات فعلا. كيف لا وهم الذين رأوه يلفظ كلماته الأخيرة وينكس رأسه مسلما الروح. الآيتان 41 و 42: وكان في الموضع الذي صلب فيه بستان، وفي البستان قبر جديد لم يوضع فيه أحد قط، فهناك وضعا يسوع لسبب استعداد اليهود لأن القبر كان قريبا. يا له من قبر ساكن وهادئ. لقد كان قبرا عاديا، قبرا فارغا منحوتا في الصخر عند منحدر تلة كلسية. هناك دفن يسوع. في ضوء هذا توجد ثلاث حقائق تنبثق من ذلك القبر الصامت. الحقيقة الأولى: كان القبر مقفلا بختم، فهو لم يكن مجوفا فحسب، إنما كان له غطاء عند مدخله، وهذا الغطاء كان بمثابة صخرة كبيرة مستديرة الشكل، ومن المؤكد أنها كانت تزن حوالي 1 طن أو أكثر. أما ما يمنع تلك الصخرة الكبيرة من التدحرج فكان ذلك السفينة من الحجر أو الخشب المثبت عند قاعدتها. مهما يكن من أمر، فإن ذلك الحجر كان يدحرج نحو فم المغارة ليعلق عند بابها بعد وضع الجثة في المكان المخصص لها. أما المرحلة الثانية فقد كانت الختم الذي هو من صلاحية الدولة الرومانية وحدها. لم يكن الختم مصنوعا من الإسمنت ولا من الغراء، بل كان في الواقع مصنوعا من قطعة سلكية أو حبل مجدول يمدونه على عرض قطر دائرة الصخرة ويثبتونه بالشمع عند الجهة اليمنى من حائط القبر وعند الجهة اليسرى منه أيضا. وكان الختم يحمل نقشا رومانيا يشير إلى عظمة الدولة الرومانية، ومن المرجح أنه كان يحمل صورة رسمية مشابهة للتي على خاتم القيصر. هذا الختم كان يبصم على الشمع الرطب من جهتي الحجر قبل أن يجف. لم يكن السلك يحمل سلطة أو نفوذا، إنما الختم كان يحمل تهديدا لمن تسول له نفسه العبث به. فكسر الختم يعني التعرض لغضب روما ومواجهة نتيجة لا تحمد عقباها. ذلك لأن كسر الختم هو فعل عصيان وتمرد على الدولة الرومانية وقيصرها. من أجل ذلك كان القبر يختم بإحكام، وكان للحراس مهمة مراقبة القبر من دون الاقتراب إلى الختم أو العبث به. هذا يقودنا إلى الحقيقة الثانية: كان الحراس يحرسون القبر، فالقبر كان محروسا من الحراس المأجورين من قبل اليهود، ذلك لأنهم أرادوا للجثة أن تبقى هناك للأبد. أتعرفون لماذا؟ لأنهم سمعوا يسوع يقول ذات مرة ما معناه: ترقبوا ما سيحصل بعد 3 أيام وثلاث ليالي. لقد تنبأ بقيامته، وهذا ما لا يريده اليهود أن يحصل. من أجل ذلك استأجروا حراسا ليقوموا بمهمة حراسة القبر والتأكد من بقاء جثة يسوع هناك. وبالمناسبة أقول، لقد وجدت خلال دراستي للموضوع أمرا لافتا للنظر، إذ إن الحارس الذي ينام خلال نوبته في الحراسة كان يعرض رداءه للنار، أي كان يحرق ثوبه، وكل ذلك لأجل إبقاء الحراس مستيقظين. تخيلوا معي أن قيلولة بسيطة تعرض صاحبها لمثل هذا القصاص، فكيف يكون الأمر إذا حاول أحدهم كسر الختم؟ كتب أحدهم في هذه الفكرة يقول: كان على الحارس أن يحول دون مخاتلة التلاميذ ليمنع رياءهم، أما الختم فكان منعا لتواطؤ الحراس. فالطرفان إذن أبعدا عن احتمال التدخل، الأصدقاء والأعداء على حد سواء، وما من أحد كان باستطاعته الدخول إلى تلك المغارة لسرقة الجثة.
تستطيع مستمعي أن تكتب إلى القصد شالي كوستا بأسئلتك وأفكارك، فتحظى برد منه لأن رسالتك تهمنا. اكتب على العنوان التالي: صندوق بريد 5696-113 بيروت لبنان. أكرر: صندوق بريد 5696-113 بيروت لبنان. ويمكنك الاتصال بنا على الرقم التالي بعد رمز الاتصال الدولي: رمز لبنان 961، رمز بيروت 1، ثم الرقم 755021. كما تستطيع استخدام الرقم عينه لإرسال رسالة بالفاكس. وإذا كنت من مستخدمي الإنترنت، فعنواننا هو بالإنجليزية نافذة ifl@aol.com.
كنتم مستمعي الكرام في الجزء الأول من حلقة عنوانها قيامة خارقة. فإن كان المسيح مات من أجل خطايانا وأقيم لأجل تبريرنا، فلماذا لا نزال نتخبط في معاصينا وآثامنا، مؤجلين خلاص نفوسنا الخالدة التي لا نعرف ماذا ينتظرها في الأبدية؟ لذا نرجو أن تنضموا إلينا في المرة المقبلة لإكمال ما تبقى في الجزء الثاني بفم القصة شارلي كوستا. كما أننا مستعدون لمجاوبتكم عن جميع أسئلتكم إن كتبتم إلينا، نشجعكم على ذلك. والآن نستودعكم لنعمة الرب وبركته، على أمل اللقاء بكم في الحلقة المقبلة.